إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، ويضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، ويحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه. فالصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثاراً لمحبة الله تعالى ومرضاته. والصوم سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كون الصائم ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، وحميتها من التخبط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أبر العون على التقوى. فما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة. وأمر من اشتدت شهوة النكاح عليه ولا قدرة له على الزواج، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام، وجعله وجاء لهذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. والصوم ناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين، فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم، فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجال الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عاداتها وشهواتها محبة لله وإيثارا لمرضاته وتقربا إليه، فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه إلى الطعام والشراب والجماع من أجل ربه، فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله. فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه، وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى. وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإضافة في الحديث فقال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. متفق عليه. حتى إن الصائم ليتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا سوى تحصيل رضا ربه جل وعلا. وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتقمع النفس وتحيي القلب وتفرحه وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم، فتعطف قلوبهم عليهم ويعملون ما هم فيه من النعيم المقيم لله رب العالمين، مع علمهم بأنه من لدن ربهم، وحينئذ يزداد شكرهم لمن أنعم عليهم به. وبالجملة، تعاون الصوم على تقوى الله أمر مشهور، فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم، فهو شاهد لمن شرعه وأمر به أنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه إنما شرعه إحساناً إلى عباده ورحمةً بهم ولطفاً بهم، لا بخلاً عليهم برزقه ولا مجرد تكليف وتعذيب خال من الحكمة والمصلحة، بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة، وأن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم. وما في الصوم من كبت وحرمان ليس هدفه هذا الكبت والحرمان، وإنما الصوم وسيلة إلى غاية نبيلة، إنه تدريب على السيادة والقيادة، قيادة النفس وضبط زمامها وكفها عن أهوائها ونزواتها، بل إنه التسامي بتلك القيادة إلى أعلى مراتبها. فلقد كنت في بحبوحة الإفطار إنما تحمي جوفك عن تناول السحت والخبيث، فأصبحت في حظيرة الصوم تفطمه حتى عن الحلال الطيب. ولقد كنت بالأمس تكف لسانك عن الشتم والإيذاء، فأصبحت اليوم تصونه حتى عن رد الإساءة وعن إجابة التحريش والاستفزاز. فإن خاصمك أحد أو شاتمك لم تزد على أن تقول: إني صائم إني صائم. هكذا ملكت بالصوم زمامي شهوتك وغضبك، وإنه لصبر يجر إلى صبر ونصر يقود إلى نصر. فلئن كان الصوم قد علمك أن تصبر اليوم طائعاً مختاراً في وقت الأمن والرخاء، فأنت غداً أقدر على الصبر والمصابرة في البأساء والضراء. ولئن كان الصوم قد علمك كيف تنتصر اليوم على نفسك، فلقد أصبحت به أجدر أن تنتصر غداً على عدوك. وتلك عاقبة التقوى التي أراد الله أن يرشحك لها بالصيام، إن هذا الهدف الذي تحدد إنما يقوم في منتصف الطريق الذي شرع الله تعالى للصائمين، وإن في نهاية هذا الطريق هدفاً آخر، بل أهدافاً أخرى أهم وأعظم. وفي الحق أنه لو كان كل ما يطلب من الصائم هو أن يكف نفسه عن شهواتها وانفعالاتها ولم يكن أمامه عمل إيجابي جديد يسد به هذا الفراغ، إذن لكانت تجربة الصوم انتقاصاً للطاقة العاملة من ناحية دون إمداد لها من ناحية أخرى، وإذن لكانت على حد تعبير العلماء تخلية بلا تحلية أو تجارة مأمونة الخسارة، ولكنها لا ربح فيها ولا غنيمة. فهل شريعة الصوم في الإسلام من تلك الصور العارية الجرداء؟ كلا، إنها عبادة ذات شطرين، وليس شطرها الأول إلا تمهيداً وإعداداً لشطرها الثاني. إنها شجرة جذعها الصبر، ولكن الله لا يريد للصائم أن يترك هذا الجذع قاحلاً ماحلاً، بل يريد أن ينبت على جوانبه أغصاناً من الشكر، وأن يتوج هامته بأوراق وثمار من الذكر والفكر. وإن من تأمل كلمة التقوى التي عبر بها القرآن الكريم عن حكمة الصيام يجدها منطوية على هذين الشطرين، فهي في شطرها الأول كف وانتهاء وابتعاد واجتناب، ولكنها في شطرها الثاني إنشاء وبناء وإقبال واقتراب. وإذن فليس الشأن كل الشأن في أن يغلق الصائم منافذ حسه ويسكت صوت الهوى عن نفسه، ولكن الشأن الأعظم في أن يكون إغلاق منافذ الحس فتحاً لمسالك الروح، وأن يكون إسكات صوت الهوى تمكيناً لكلمة الحق والهدى. ومن كان في شك من أن هذا الجانب الإيجابي هو الهدف الأخير لشريعة الصوم فليقرأ كتاب الله، يجد دلائله مبثوثة في تضاعيف آيات الصوم، وليطالع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد معالمه مبسوطة في هديه النبوي قولاً وفعلاً. والعجيب في هذا التوجيه أن الإسلام لم يتركه دعوة مرسلة، بل وضع له مناهج معينة ورسم له خطط مفصلة، ذلك أنه لما جعل شهر الصوم موسماً لانطلاق الروح من عقالها فتح فيه للأرواح بابين تتدفق منهما، باباً إنسانياً وباباً ربانياً. فأما انطلاق الروح في رمضان من الباب الإنساني فذلك أنه أرشدنا إلى أن يكون زهدنا في الطعام والشراب ليس قبضاً وإمساكاً بالحفظ والادخار، بل بسطاً وسخاءً بالبذل والإيثار. لا تسد أيها الصائم جوعتك ولا تنقع غلتك، ولكن أطعم الجائع واسق الظمآن. وهذا هو الصوم كما فهمه إمامنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجود ما يكون في رمضان، حتى إنه كان فيه أجود من الريح المرسلة. وما زكاة الفطر في آخر رمضان إلا الحلقة الختامية والمظهر العلني الجماعي لهذه الحركات النفسية الفردية التي تحولت فيها فضيلة الصبر إلى فضيلة الشكر، اتباعاً لإرشاد القرآن المجيد حين يقول ولعلكم تشكرون. وأما انطلاق الروح في رمضان من الباب الرباني فذلك أن الإسلام فتح فيه للطاعة مسالك مسلوكة ورسم لها سبلاً ذللاً، تسبيح وتحميد، تكبير وتمجيد، ولتكبروا الله على ما هداكم تضرع وابتهال ودعاء وسؤال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ركوع وسجود وقيام وتشمير ونهوض. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان إلا نهاية الشوط في السير إقبالا على الله وانقطاعا بالكلية إليه. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ألا وإن ذروة الأمر وسنامه في هذا الجانب الرباني إنما هو في مناجاة الله بكلامه وفي مدارسة كتابه، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى من البشر، والرسول عليه السلام المصطفى من الملائكة، إذ كانا يتدارسان القرآن في رمضان في كل عام. ولأمر ما نوه الله بهذه الصلة الوثيقة بين رمضان وبين القرآن، وجعلها أولى المناقب والمزايا التي اختص بها هذا الشهر المبارك، فقال جلت حكمته: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكان ذلك إيماء لنا بأن نجعل حظ رمضان من القرآن أوفر الحظوظ. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة مفتتح آيات الصيام، نزلت لتبين فريضة الصيام على الأمة المحمدية. ونصت هذه الآية الكريمة صراحة على واحدة من أبرز حكم الصيام، وأعلنت أهم خصائصه وحكمه، ألا وهي التقوى لعلكم تتقون. وقدم في مستهل آيات الصيام هذه الحكمة، ثم بين فيما بعد آدابه وأحكامه ليكون أوقع في النفس وأعمق أثرا وأكثر اطمئنانا للمؤمن وهو يؤدي هذه الفريضة طاعة لربه وخشية لخالقه. وقد سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه تعالى أن يريه كيفية إحيائه الموتى، فقال جل وعلا: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فليس في تعليل الأحكام وبيان أسرارها ما ينافي الإيمان أو يدل على ضعف اليقين، فكثيراً ما جاءت الآيات القرآنية بتعليل الأحكام وبيان الحكمة منها في كثير من أحكام التشريع، من أمثال قوله تعالى: لعلكم ترحمون، لعلكم تعقلون. إن التقوى أول القيم التربوية للصيام، وهي صيانة الإنسان لنفسه من أن تنغمس في الشهوات أو تتمادى في فعل المعاصي والمنكرات أو تتجاوز حدودها لتقترف الآثام والسيئات، بل عليها أن تجعل بينها وبين الوقوع في الحرمات المحرمات حاجزاً لا تتعداه، وتغرس في عمقها وازعاً يحول بينها وبين معصية الله. فتقوى الله تعالى أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وسخطه وقاية، بحيث تمتثل راضياً كل ما أمرك الله تعالى به، وتجتنب كل ما حرم عليك ونهاك وحذرك منه. فالتقوى جماع الأمر كله في عامة الأديان السابقة، وهي دعوة الأمم الماضية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن تقوى الله تصحب العبد في حياته لتصونه وتحفظه وتستره من أن يقع في الخطأ، وتحميه من ارتكاب ما يسوءه ويؤدي به إلى الهلاك والخسران. فهي معه في كل لحظة وآن، في السر والإعلان، في العسر واليسر، في حال القوة والضعف. كلما زاد التصاقا بها كانت أكثر حصانة ووقاية له. وإذا خلوت بذيبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. كلما جاء الصيام جدد التقوى في النفس المؤمنة وقواها، وزاد أسسها ثباتاً وإحكاماً ورسوخاً ويقيناً، وهكذا حتى تصل به منتهى غايته، وتحقق له أعظم آماله وأمانيه وبغيته. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الغاية من الصيام التقوى، واستشعار مراقبة الله تعالى، وذلك يتضح جليا في هذه العبادة، حيث تمسك النفس عن تلبية رغباتها، وتمتنع عن الاستجابة لمشتهياتها، مع أن ما تبتغيه أمامها وهو مبذول لها، لكن تتركه طاعة لخالقها واحتسابا لما أعده لها من الثواب. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. متفق عليه. فاختص الله جل ثناؤه الصيام من بين سائر الأعمال لشرفه عنده ومحبته له، فهو أعظم العبادات، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله تعالى. فلا يعلم أحد حال الإنسان أهو صائم أو لا إلا خالقه جل وعلا. فلذلك كان الصيام أعظم إخلاصا لخلوه من الرياء وسلامته من قصد السمعة، حتى إن الصائم إذا عزم على فسخ نية الصوم فهو مفطر، وإن لم يأتي بشيء من المفطرات الظاهرة. فهذا سر بينه وبين ربه جل وعلا، فلو أنه فسخ بالنية صومه صار مفطرا، مع أنه لم يأتي بشيء من المفطرات الظاهرة من الطعام والشراب والشهوة. فهذا أمر متعلق بالسر، كامن في القلب، لصيق بالروح. فلذلك كان الصيام أعظم إخلاصا لخلوه من الرياء وسلامته من قصد السمعة. فكان الجزاء أن شكر الله تعالى لعبده هذا الإخلاص، واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، وتولى الجزاء عليه لعظم أجره وثوابه، لأن الإخلاص في هذه العبادة الخفية قد ميز عمله، فاستحق أن يكون ثوابه لا حصر له. لهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. متفق عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: إنما كان ذلك لأن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، فهو مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات. وذلك دليل على صحة الإيمان، فإن التقرب إلى الله تعالى بترك الشهوات يكسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة، وتقسي القلب وتعميه، وتحول بين العبد وبين الذكر. إن الصوم يحجز النفس عن الوقوع في الآثام، فهو وقاية لكل ما يخشى المؤمن من الوقوع فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام جنة. متفق عليه. أن يقي الصائم من أن يتلبس بإثم أو يرتكب معصية، ويحفظ الصائم من مقارفة الذنوب، ويحجزه عن الاقتراب منها. إذن فالغاية الحقيقية التي ينبغي أن يحققها صيام المسلم هي التقوى التي تجمع كل الفضائل النفسية والروحية وتضم سائر القيم الجميلة المحببة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومن هنا فإن علينا أن ندرك حقيقة الصيام ونفهم أبعاده الروحية والمعنوية التي من أعظمها تقوية الإيمان وترسيخه في القلوب وزيادة الخوف من الله جل وعلا وخشيته تعالى في السر والعلن، وأن يكون المسلم قريبا من الله تعالى دائم الصلة به بعيدا عن طاعة هواه وعصيان مولاه. فالتقوى هي العامل الخفي الذي يحجز النفس عن المخالفة والعصيان ويؤصل في جوانبها خشية الرحمن ويرويها بالعبادة والطاعة والإحسان. وإن من تحققت في نفسه تلك المعاني كان في صيامه من الفائزين، وتجلت في عمله التقوى بأروع صورها وأسمى معانيها. فلا يملك إلا أن يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر في ذلك اليوم رائحة دم المكلوم في سبيل الله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم، وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد، فرب مكروه عند الناس هو محبوب عند الله تعالى، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ولرضاه ولمحبته. لهذا الذي أتى بهذه العبادة فيكون عنده هذا الخلوف أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر أعمال العبد مع آثارها من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه، والفاجر بالعكس والمزكوم الذي أصابه الهوى لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار والاستنكار. إن حقيقة الصوم إذا ما تقررت في قلوب المسلمين أورثتهم التقوى، وإذا تحصل المسلمون على التقوى فإن الله تبارك وتعالى يعزهم ويذل أعداءهم ويرفع رايتهم وينكس راية أعدائهم، ولكن الواقع شاهد بضد ذلك، والكل يعلم ما المسلمون فيه من واقع ذليل. فحتى عنترة استنشد ليبكي على أطلال القدس: هل غادر الباكون من متندم، أم هل عرفت القدس بعد المأتم؟ دار لأحزان العروبة مرة، ومثابة الآه المريرة في فمي. نامت على شفة اللهيب جراحها، وصحت على جثث البواسل ترتمي. هي آهة البراء تغلي فوقها، صرخات عرب واستغاثة مسلمي. تغتال في فمي البيان فأنتهي في نهر حزن ظل ينبع من دمي. بالأمس حييت البطولة باسمة، واليوم يغتال البكاء تبسمي. لما رأيت على الجسور عشيرتي عبث اليهود بها كسبي المغنم، وسمعت في الآذان مرثية العلا وجنائزي اللحن والموت الظمي، أحرقت كل مفاخري بعروبتي، وسكنت للأحزان كالمستسلم، وجعلت أنزف ذكرياتي باكية، وأخط آهاتي برسم مخيمي. اليوم لا أرجو سقاية دارنا، كلا، ولا أدعو لعبلة بسلمي. يا دار قدسي بالبلاء تكلمي، وعمي مساء مستكين الأنجم، فيه البدور تبادلت بنواحها كأس البكاء المر مطلول الدم. فيه السماء تمور من أحزانها، وتريق دمعا منه شعري معجمي. فيه البلابل مزقت أوتارها ثكلا مروعة فلم تتكلمي. فيه الجداول سلسلة أمواجها، والشهد في فمها بطعم العلقم. يا دار أين النور؟ أين بهاؤه؟ أين الربيع على شفاه البرعم؟ أين النشيد يزف شمس فخارنا؟ أين البلابل في بديع ترنمي؟ آمالنا النشوى تجف غصونها، والنور يقضي تحت نير المجرم. هلا سألت القدس يا ابنة يعرب إن كنت نائمة بليل مظلم؟ يخبرك من زار المدينة ليلة والقدس تغلي فوق جحر الأرقم، أن الذي حفروه بين ضلوعنا بركان حقد لليهود مدمدم، سيكون قبر المعتدين ونارهم قبل التلوي في لهيب جهنم. وسيحشر الطغيان في أحشائه حشر القمامة في ثنايا قمقم. تلك المآذن حبليات بالمنى، وعن العلا أرحامها لم تعقم. سيعيد جيش النور في عليائها، الله أكبر محو عاري بلسمي. تغريدة الأمجاد قنديل الضحى، نطق الصباح بها فلم يتلعثم. حتى نرى الأحجار تدعو مسلما، خلفي يهودي إليه تقدمي. ونرى المدينة في زفاف ربيعها، والمسجد الأقصى طليق المعصم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المعلوم أن مناط التكليف في الإسلام البلوغ مع الرشد للرجال والنساء، ولكن على أولياء الأمور أن يراعوا أبناءهم في صغرهم ويربوهم على تحمل تكاليف الإسلام حتى تسهل على نفوسهم وينشأوا على حبها ويداوموا عليها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود وغيره. ورواه الترمذي بلفظ: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها 10 سنين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يقومون بتربية الناشئة على الأدب الكريم وعلى التزام أحكام الإسلام العظيم. فقد رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربيبه في حجره عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، رآه تطيش يده في الصحفة أثناء الطعام، وكان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم معلباً ومهذباً ومؤدباً: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويبقى أثر هذا التأديب في نفس الغلام. عمر بن أبي سلمة حياته كلها استمع إليه وهو يقول بعد: فما زالت تلك طعمتي بعد. رواه البخاري ومسلم، أي فما زالت تلك هيئة أكلتي بعد، على حسب ما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في صحيحه عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك، تعني اللعبة، حتى يكون عند الإفطار. فهكذا تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ربى الصحابة الكرام رضي الله عنهم أبناءهم، فخرجت أجيال مسلمة تنشر الخير في ربوع الأرض وعاشت بالإسلام وللإسلام. أما أن نترك أبناءنا وبناتنا يقضون أوقاتهم في الطرقات وفي منابت السوء، ينشؤون على الفاسد من الأخلاق والذميم من الأفعال، فيشد عودهم على ذلك وتشحن قلوبهم وتشغل بغير الإسلام، ثم نريدهم بعد بلوغهم سن الرشد مسلمين يعملون بالإسلام ويدعون إلى الإسلام، فإنهم لا يستجيبون لنا ولا يلقون بالاً لأوامرنا وحديثنا، ويكون مثلنا كمثل من يريد أن يجني من الشوك العنب، ونقضي الوقت بعد ذلك في الحسرة والندم. إذا ابتعد شباب الإسلام عن الإسلام وضلوا في منحنيات الطريق، فالحق أن السبب الأول عن بعد الشبيبة عن الإسلام هم الآباء والأمهات وأولياء الأمور. والعجب كل العجب أن يبحث الأب لأبنائه عن خير لباس وأفضل طعام وأهنأ سكن،
ثم لا يبحث لهم عن المربي الفاضل، ولا يلقنهم الصحيح من الأخلاق والأفعال، جاهلاً أو متجاهلاً أنه بذلك يلقي بفلتة كبده في نار مستعرة لا يخبو غوارها، وقودها الناس والحجارة. فأين الرحمة من قلوب الآباء والأمهات؟ وأين الشفقة؟ وأين الحنان؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الجيل الذي نعده للغد المبهم المملوء بالمخاطر التي غرسها اليهود له في كل شق وتحت موضع كل قدم، ليس له حاجة أشد من حاجته إلى أن يفتح صفحات المعرفة التي تدله على طرائق بناء المعرفة، وكيف استنبت العلماء علومهم، وكيف استخرجوهم من النواة المطروحة نخلة سامقة، وكيف عرفوا البذور التي تطوي في ضآلتها الشجر الطيب. لابد أن يخرج عقل هذا الجيل من السرداب الضيق العفن الذي وضعه فيه رجال لم يتقوا الله فيه، حين أقنعوه بأن تطوره وتقدمه ونهوضه وتنويره وتجديده أن كل ذلك موقوف على أخذه عن الآخرين وعلى صناعه علومهم ومناهدهم، وصرفوه عن استنباط المعرفة وصناعتها، وأقنعوه بأن علومه علوم قديمة ومفرغة وليس فيها عطاء. وقد دخلنا هذا السرداب الخانق ونحن مغتبطون بذلك، ومعتقدون أننا حين ننقل علوم الآخرين وما تيسر لنا منها فقد تطورنا وتنورنا وعشنا زماننا الذي صنعه غيرنا. وهكذا بقي العقل العربي مكفوفاً عن الجد والكدح والقدح، وما عليه إلا أن ينتظر ريث ما يفرغ الآخرون من تحرير أفكارهم ونظرياتهم، ثم يقبس من ذلك ما يطيق قبسه ويسمي هذا المقتبس إبداعاً. جهلنا مناهج المسلمين التي هي مناهجنا، وهي مؤسسة على الاجتهاد والقياس والاستنباط، وهذه أصول الفقهاء، لأن المنهج الفقهي غلب على علومنا، وهو منهج يجب فيه أمران: الأول التجديد الدائم، لأن الأقضية تتجدد وتتنوع وتختلف، ولا محيد له عن مواكبتها وتحليلها، يعني الأقضية المتجددة، ثم توصيفها وتحديد موقفها من الحل والحرمة، ثم هو مطالب في هذه المواكبة السريعة بالحذر الشديد، وهذا هو الأمر الثاني، لأن الحلال والحرام ليس لهما مصدر إلا الكتاب والسنة. وهذا المنهج المنطوي على التجديد الدائم والحذر الشديد المغري بالتوقف هو الذي تأسست عليه علومنا وحضارتنا التي ملأت الأرض خيراً وبراً. ولا تستطيع أن تعرف جوهر هذا المنهج إذا كنت لم تكابد مشقة متابعة كلام الفقهاء واللغويين، وكيف كان كلامهم منطوياً على هاتين القوتين المتدافعتين: ضرورة وجود الفقه الجديد المواكب لحركة الحياة المتسارعة، وضرورة الحذر الشديد حتى لا يخرج هذا الفقه من ضوابط الكتاب والسنة. وقد جهل الجيل هذه المناهج كما جهل حقائق التاريخ، ولم يعلم أن هذه الأرض بقيت زمانا وليس عليها إلا حضارة الإسلام وعلوم الإسلام، وأن تجربة هذه الحضارة في عمارة الأرض كانت أعظم التجارب وأنبلها وأشرفها، وقد وصفها من عرفها من غير أهلها بما يجهله أهلها. فإذا كان كتابنا وروادنا ونخبتنا يصفون علومنا بأنها علوم ميتة قديمة مفرغة ولم يبق فيها عطاء، ويربون أجيالنا على هذا. فإن ملحداً غربياً هو فريدريك نيتشة، وهو ألماني، يقول لقومه: لقد وقعتم في خطأ كبير حين غيبتم حضارة المسلمين وشوهتموها، وقد بلغت شأواً لا تقاس به حضارتكم في القرن التاسع عشر. فتأمل قوله: لا تقاس به، ومعناه أنها تجاوزت منجزات القرن التاسع عشر، وتهيأت في الزمن الأول لدخول القرن العشرين. وأعظم علماء هذه الأمم كانوا قبل القرن العشرين، ورجال القرن العشرين البارزين هم تلاميذ الرجال الذين لا تقاس حضارتهم بحضارة الإسلام العظيم. وهذا الذي لم يغب عن هذا الأعجم المنصف في هذا، غاب عن رجل من كبار مفكري العرب، وهو زكي نجيب محمود. مع مكانته عند القوم ذكر أنه جهل علومنا جهلاً مطبقاً، حتى حسب أنه من أمة لا علم لها، فهكذا غيبت عنا علومنا. والبلوى أن هؤلاء الذين جهلوا هذا التاريخ وهذه العلوم لم يمسكوا ألسنتهم، وإنما أرسلوها بالقدح والزراية والحط في هذا الذي جهلوه، وربي الجيل على ذلك، وصار منهم أساتذة وهم لا يعرفون متون علومهم، وليس في أفواههم إلا مقتبسات لا تهز عقلا ولا تربي نفسا ولا تصفي روحا. وهذا هو سبب انهيار التعليم في جامعاتنا، وأنها صارت كفصول محو الأمية التي فشلت في أداء مهمتها، لأننا سرنا عكس الفطرة، والفطرة تقول إن علوم الآخرين صالحة لتربية أجيالهم، وأن علومنا صالحة لتربية أجيالنا. الفطرة تقول إن علوم الآخرين صالحة لتربية أجيالهم، وأن علومنا صالحة لتربية أجيالنا. واعلم أن الصبر وطول المراجعة وشدة اليقظة وتكرار النظر، كل ذلك يوسع آفاق المعرفة التي تدرسها ويكشف لك خفاياها وأسرارها. ولتعلم أننا نخطئ خطأً ظاهراً حين نعتقد أننا نفرغ من الكتاب، أي كتاب، بقراءته مرةً أو مرتين أو ثلاث مرات. والكتب التي أسست المعرفة أو شاركت في بنائها تربو وتزيد بتكرار المدارسة وطول الملابسة. وقد قال الأخفش: ما تسيب ويه، وهو أعلم بالكتاب مني. والكتاب هو مصنف سيبويه رحمه الله تعالى. فالأخفش يقول: ما تسيبويه، وهو أعلم بالكتاب مني، فهو مؤلفه وأنا الآن أعلم بالكتاب منه. وهذه كلمة نبيلة قالها مجرب حي، وإنك لتعجب كيف يكون أعلم بالكتاب ممن كتبه وخرج مسائله ووعاها وراجعها وصفاها. وليس لهذا معنى إلا أن طول الملابسة للفكرة يجعلها تربو وتتغازر وتتسع، والفكرة كالبذرة يمكن للعقل الطيب الخصب أن ينبت منها شجرة تمد بالثمار والفواكه. إن واجبنا ليس هو الأخذ عمن صبروا وكابدوا، وإنما واجبنا أن نصبر نحن وأن نكابد، حتى يكون منا رجال من طبقة من نأخذ عنهم. والذين نأخذ عنهم لم يكونوا شيئاً إلا بالرجوع إلى علومهم وتحليلها وتفتيشها والصبر عليها. وقد كان علماؤنا في أزمانهم منفردين في علومهم، فلم يكن في أمم الأرض أيام الخليل وسيبويه ويونس من يفضلهم في علوم اللغات، وكذلك الحال مع غيرهم. فلم يكن في أمم الأرض زمن الجاحظ من يسبق الجاحظ. وفي كلام عبد القاهر ما يشير إلى هذا، تراه يقول: ومثل هذا إن وجد في كلام غير العرب فهو من كلام العرب. ويقول صاحب كتاب تاريخ الحضارة: إنك لو جمعت كل كتاب في ديار العجم ما جمعت من شرقها وغربها ما يساوي مكتبة فقيه من الدرجة الرابعة من علماء الإسلام. فأي شيء يحول بين حفدة الخليل وسيبويه ويونس من أن يكونوا في زمانهم كما كان أولهم في زمانه؟ ليس هناك إلا الجد والعزم والإصرار والحزم، وإلا أن نطرح من رؤوسنا هذه السمو التي تقنعنا بأن سبيلنا هو أن نحذو حذو الآخرين، وأن نكون مأمومين لهم، وأن نصطنع علومهم ومناهجهم، وأن هذا هو التطوير والتجديد والتحديث. هذا سم زعاف نفرغه في عقول أجيالنا، وخصوصاً أن هؤلاء الآخرين يقعدون لنا كل مرصد، وليس بيننا وبينهم سوى بحار الدم التي أراقوها في الجزائر ومصر والشام وفلسطين، وإلا المشانق الجماعية التي علقوا عليها شبابنا في الجيزة والأزهر، وسوى المدافن الجماعية للأحياء في سيناء. ولو أنصفنا لجعلنا ذلك كله من مناهج الدراسة، وبدلا من أن نحدث الطلاب عن مذاهب هؤلاء في الأدب نحدثهم عن مذاهبهم في الإجرام والحقد الأسود على كل ما هو عربي وكل ما هو إسلامي. ومواقف التحدي هذه هي التي تصنع الأجيال. إنما نربي رجالاً لا يموتون إلا وهم وقوف، لا تنحني عقولهم لعقول غيرهم، ولا يتركون حقهم لباطل غيرهم. واقع أليم. فإن قضية الأمة، قضية فلسطين، لا يعرف عنها النخبة والمثقفون والباحثون، فضلاً عن من دونهم لا يعرفون عنها شيئاً. ما هي القضية؟ كيف بدأت؟ وإلى أين ستنتهي؟ وما هي المنعطفات والدروب التي مرت بها؟ وما هي الكهوف التي حيكت فيها المؤامرات وصنعت فيها المخادعات؟ من وراء الستار الذي يحرك بخيوط بين أصابعه تلك الدمى المتحركة يميناً وشمالاً؟ والناس ينظرون ويظنون أن ما يرونه من الحقيقة الحق، وإنما هي زيف وباطل وزور، والحق لا يدريه أصحاب القضية أنفسهم. قد يقول قائل: لو أننا تكلمنا عن القدس وعن قضية فلسطين، وتكلمنا عن هذه المؤامرة من أجل استلاب وطن وتشريد شعب وتدمير حضارة، ما قيمة أن نتكلم عن هذا كله؟ قيمته أن تظل القضية حية في نفوس أصحابها، متيقظة متألقة في جوانح أربابها، وهم المستهدفون بالإبادة واستلاب الأرض وتمزيق العرض وهتكه. قد يقول قائل: ما قيمة الكلام وهو لن يصنع شيئا ولن يفيد؟ بل يصنع ويفيد. لابد أن تظل القضية حية متيقظة في نفس كل مسلم ووسع دائرة، وفي نفس كل عربي، لأنهم أعداء الإنسانية وأعداء القيم وأعداء المثل. فلنعتذر عذرا فلسطين إذا لم نحمل القضبا ولم نقد نحوك المهرية الندبا. عذرا فإن سيوف القوم قد صدئت وخيلهم لم تعد تستمرئ الدعبا. عذرا فإن السيوف اليوم وأسفا تخالها العين في أغمادها حطبا. عذرا فإن عتاق الخيل منهكة قد أورثتها صياط الغاصب الوصبا. عذرا فلسطين إن الذل قيدنا فكيف نبقي عليك الدر والذهب عذرا فقومك قد ماتت شهامتهم وثلم الذل منهم صارما عضبا رأوك في الأسر فاحمرت عيونهم لذاك وانتفخت أوداجهم غضبا يستنكرون وما يغنيك ما فعلوا ويشدبون وما تدرين من شجبا وحسرتاه على الأقصى يدنسه قرد ويهتز في ساحاته طربا قد كان فيما مضى عزا فوا كبدي أضحى أسيرا رهين القيد مغتصبا كأنه لم يكن مسر الرسول ولم يصل فيه يؤم الصفوة النجبا كأنه ما أتى الفاروق يعتقه يوما وما وطئت أقدامه النقبا كأنه لم يؤذن للصلاة به بلال يوما ففاض الدمع منسكبا كأنما الأرض قد أخفت معالمهم ومزقت ما حووا من عزة إربا لهفي على القدس كم جاس الظلوم بها وكم تقاسي صروف الدهر والنوبا تعيت فيه اليهود الغتم مفسدة وتزرع الشر والإرهاب والشغبا يستأسد القرد فيها بعد خسته ويرفع الهامة الخنزير مغتصبا كم أشعلوا نارهم فيها وكم هدموا من منزل وأهانوا والدا حدبا وكم أسالوا دموع المؤمنات ضحى وكم ظلوم بغى أو غاصب غصبا وكم أداروا رؤوس الموت مترعة فأيتموا طفلة أو شردوا عزبا صبرا صبرا فما اسود من ذا الليل جانبه إلا ليؤذن أن الفجر قد قربا إن استضاء بنور الحرب جمعهم فعن قليل سيغشى جمعنا اللهبا لن نستكين ولن نرضى بها بدلا غدا نرد أذان الحق والسلبا غدا نعيد فلسطين التي عهدت من قبل 70 عاما دوحة وربا غدا نعيد لها التكبير تسمعه أذن الدنا ونعيد الفقه والأدب غدا نعيد لها الزيتون نغرسه غرسا ونزرع فيها التين والعنب غدا سنقلع منها كل غرقدة ونضرب الهام كيما نقطع الصخبة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.